الله حرصا ولا تعد عاد يعود من الايه العوض الشخصي
يسمونه في علم الشرع معتل اجود واوي معتل بحرف العله الواو اجود لانها في الوسط اذا كان في الاول يسمى مثالي واذا كان في الاخير يسمى معتل ما انت نقل هذا الا خير في هذا الناحية لما انا اعرض عرض الناحية الكبيرة للغوية فقوله ولا تعود حقها تعود لكن لما جاء حرف النافي والنهي يجزم والمعتل الاجوف اذا جزم فقد حرف العلم من قام يقول لا تقوم لا تقف لا تقف وحذف حرف العلة لسكون ذلك إذا ولا تقف حذف حرف العلة وهو العين لأنه جزم بالنهي طيب ولا تعد ولا تعد هذه الرقعة أقل من إذ أعاد يعيد إعادة قلب أقل من الإعادة عودة مرة أعاد يعيد الياء موجودة بدل من إذ من الواو يأتي حرف النهي يقول ولا تعد وحذف حرف العلة أي حرف الأدوى في الوسط وهو ياء بدل الواو الجهة الثالثة سابق الله حرصا ولا تعد انت على مهر ما أدركتم فصلوا وما سابقتم فإيشكم أطلقوا على مهر ولا تعد من الغير حدا حدا العلم الثالثة في حدين حدا يعد هنا الوالي جاءت في حد الله صار ايه معتلا واوي حدا واوي حدا يعدو عدوا ولا تعدو جاء حرف النهي فجزما فعلا والفعل المضارع المعتل الاخر يلزم وعلامه جزمه ايه حرف العله ان كنا ولا تعد 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 كل كتاباتنا واحدة يمكن واحد يقول لك الحديث ولا تعد الحديث ولا تعد الحديث
ولا تعد
لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد نقول يا ابن الخير احنا معاكم على روايات الكلام إذا أنت تعلم أنه يتم النتيجة ولا لا؟ الصورة واحدة ماذا تحترم أنت من هذه لغات الكلام أو صيغ الكلام؟ الجمهور يقولون زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا العمل يعني لا تفعل ثاني تعال عليك منه والكل ثقيل والذي أدركت من الصلاة الحمد لله وما كان بفرده او غيره او اتمه فهذا نهي عن العوده لمثل هذه الصوره نقول يا اخوان لا طيب جاء واحد وتعرف هل يعتد بتلك الركعه التي ركعها وبد وهو راكع ام لا المخالف يقول لا والجمهور يقولون حينما نهاه عن العودة بمثل ذلك أقره على هذه الرقعة أو لم يقره لأنه لم يذهب ينهاه عن العودة إلى سورة بعد هذا ويترك هذه المرات هل ينفعت هذه الأول؟ إذا يقول هذه فاتت لكن لا ترجع ثاني مرة الحمد لله يكون اعتدت بالركعة هذه ام لا؟
نعم
واذا جئنا الى يعني لا تعرض الصلاة معناها الاعتبار بهذه الصلاة وهي فاسدة وهو ذلك جابت الله حرصا ولا تعتو لا تجري طيب يطلعه عن الجاي يتعرض لصحة الرفعة لا تتعرض لها وهل يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى النهي عن الجبل ويترك منع
الرفعة؟
لا لا اذا على كلا التصريفات السلف لا تعد لا تعد لا تعد يكون صلى الله عليه وسلم قد اعتبر له هذه الركعة. نأتي إلى مناقشتهم يقولون ألا ترون أنه فاتته صلاة الفاتحة؟ قل نعم. أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا لم يقرأ بها فلا صلاة له. مش قوية ولا لا؟ مما يجيب الجمهور قالوا لا لا صلاة لمن لم يقرأ عامة وهذه خلاصة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجيب عن ذلك ومن أتى بها في آخر البحث للجواب لأنه قال ومن فاتته أم القرآن أي مع الإيمان فاته خير كثير ومع فواته خير كثير أراعى صحيح أين الراسة صحيح فنقول أيضا نعم هذا فاتته أم الكتاب وفاته خير كثير ولكن لرفع مقصود وأين الخير الكثير في ذلك لا حاجة إلى ذلك. العلماء يقولون فاتته آمين مع الإمام لأنه جاء النص من قال آمين أو إذا قال الإمام للصائم تقول آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام جعل الدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لم يؤمن ما أخبرته تقول آمين كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاتاته خير كثير يتعلق بأم القرآن لكن الرفع فقط. التأمين في خلف الإمام أو إدراك جزء من الفاتحة أو تكبيرة الإحرام هذه فضائل متدرجة بعضها افضل من بعض. يقول ان السلف كان يعزي بعضهم بعضا اذا لم يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فكنا نعزي بعضنا. اذا من ادرك مع الامام تكبيرة الاحرام هو بين اللقاء وهو يقرا السوره بعد الفاتحه ولم يقطع الامام ولكن الذي جاء من تكبيرة الإحرام أفضل من الذي جاء أثناء قراءة الفاتحة واللي جاء عند الفاتحة أحسن من اللي جاء أن يعطينا كالفرد واللي جاء قبل أن يركع الإمام أحسن من اللي جاء وهكذا وهكذا. إذا هذه فضائل متنوعة ومتدرجة ولا يتعارض إدراك ذلك أو صوابه بإدراك الركعة. وعلى هذا يكون الادراك ينقسم الى اقسام. الاول المأمور مع الامام ان ادركه في الركوع فقد ادرك الركعه ويعتد بها وبما بعدها من السجده. والمنفرد في اخر الوقت إذا أدرك ركعة كاملة بسجدتيها يكون أدرك الوقت ويكون أداء في حقه. الحافظ تصبر قبل قراءتها وتنشغل في أمر طهارتها ويأخذ الوقت عليها أن تضمن الوقت الذي أدركت منه ركعة كاملة. هذا كل ما يتعلق به بآثار هذا الباب، من أدرك ركعة أدرك الصلاة، من أدرك ركعة أدرك السجدة، من فاتته السجدة أو فاتته ركعة فقد فاتته السجدة. يكون ذلك باعتبار الحالات المختلفة على ما قدمنا، والله تعالى أعلم.
وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله
انتهى من هذه المسألة. يا جماعة في أحد عنده شيء في أبي بكر ولا انتهينا منه؟ ها؟ نعم. ها؟
يقول اسم أبي بكر
ما أدري عنه، أنا أعرف أبو بكر يكفينا عنه، أنا ما أعرف أسماء الرجال.
نعم.
كل جميع كتب الحديث تذكروا عنها في سبل السلام وفي غيره. نعم.
أبو بكر هذا ايش هو فارغ
البدر؟ أبو بكر وراء ترجمة لطيفة جدا، لأنه خلقه الإسلام وهو ذات السور، وكان له قضية مع قومه، وكان محددين أن يخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الإنصار، ولكن لما منعوه ان يخرج من الحصار للمسلمين احتال، جاء للبكره هذه الحروب الحرب. بعض الترجمه عندك في سبل السلام يقول ابو بكره يعني تجلى من السوء على ظهر الناقه، البكره التي لم تلد، لكن هذا لا، انما جاء بحبل وجاء ببكره وربط حبله في الايه؟ ربط البكره وعلقها في الجدار، وتدلى بالحبل كما تدلي الدلو في البئر، ونزل المسلمين وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واكرمه كثيرا، واعترف الضبع معلقه المهير.
نعم.
اسمع البيت على فكره يا اخوان، تنبيه خاص بالمالكين، أكثرهم لا يعتد بالصلاة إذا لم يدرك الركعة كاملة، وينص الباقي يقول وبالاتفاق أو أجمعوا على أن من أدرك الركوع إماما راكعا فإنه يعتد بهذه الركعة. نعم. هذا السؤال في هذا الحديث محل خير في حديث ابي بكر، فاقولها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. جاءت بغيره اقضوا اتموا. وعلى هذا ينبني حينما يسلم الامام ويقوم هو يتدارك ما فاته، ايعتبر الذي يصليه ابتداء او بناء على ما مضى، هل هو يقضي الذي فاته قبل ان يجيب، او هو يبني على ما مضى على حال صلاته؟ ويترتب على هذا كما لو كان في صلاة المغرب وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، هذا إيش؟ الأخيرة مع الإمام، الركعة الأخيرة الإمام يركبها فيها؟
لا.
فحينما يقوم هو كما عرف عليه؟ إن قلنا فقط الذي فاتته ايه؟ الاولى والثاني، هو ادرك الثالثة مع الامام. ان قلنا فقدوا يعني اقض الاولى والثانية اللي فاتتها فيظهر في القراءة في الركعتين، لانه يقضي الاولى والثانية، والاولى والثانية جهرية. وان قلنا اتموا يقول الثالثة مع الامام هي الاولى في حقه، هي الأولى في حقه، فيقوم ويتم الثانية يجهر فيها ويتم في الأخير. هذا الذي يترتب عليه، فأتمه وفرقته، فهل يبني على التي أدركها؟ ولو أدرك ركعتين مع الإمام،
المرض لقد عليه واحد ان قلنا يقضي ما فاته هي وقيله يجهر فيها بانها الاولى وان قلنا يقيم لا يجهر بانها الثالثه وهكذا المترتب على الروايتين فاقضوا فاتموا وكلا الروايتين صحيحتين والعمل بايديهما جائز والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد وسلم معكم من أدرك الإمام في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله سلام عليك يا رسول الله هل يكون له ثواب الجماعة أم لا؟ لقد وجدنا له أبعد من ذلك والنص صحيح من خرج من بيته إلى المسجد للجماعة فوجد الإمام قد صلى كتبت له الجماعة وهم متفقون على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وهو في جلسة التشهد والدعاء فإنه أدرك الجماعة حتى من يقول إن الجماعة شرط للصلاة يقول طبق عنه هذا الشرط وأدرك الجماعة ولا يريدها في جماعة ثانية إذا موضوع الصلاة هو إدراك الفضيلة هذا
رزق آخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وقال: حدثني عن مالك عن داود بن حسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فات الفيء وغسق الليل سماع الليل وظلمته. إذا فات الفيء وغسق الليل سماع الليل وظلمته. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها.
أصل الضوء للغة هو النفس
وصبح العصر وتكون ذلك الإناء إذا حرك يده فيه من الواقع ففيه ميلان مع شيء من الشدة. والذين قالوا بنام الشمس وميلانها أي أرادوا ميلها عن كبد السماء بعد الزوال. هناك من يقول بنوبها غروبها. وعلى كلا المعنيين تكون الآية الكريمة إما مبينة لأول وقت الظهر وإما مبينة لأول وقت المغرب. وإذا نظرنا إلى جنوب الشمس ويقابله معه غسق الليل فإن نبي العلماء يقولون هذه الآية الكريمة إنما جاءت لأوقات الصلوات الخمس. الزرقان يقول إن بيوت الشمس فيه وقت الظهرين أي الظهر والعصر. سماهما أو سمى الظهر تقريبا كالقمرين والشمسين أو القمرين. قال وقصف الليل إنما جمع صلاة الليل المغرب والعشاء على ما سيأتي. والفجر منفرد في قول تعالى وقرآن الكريم. إذا جنوب الشمس ميلان هذا جنوب الشمس فهل نحمله على الميلان عن كبد السماء أو ميلان إلى الغروب؟ إذا نظرنا إلى المقابلة بين البلوك والغسق يمكن أن نعتبر سلوك الشمس ميلان من الزوال إلى أن تغرب وتكون قد جمعت الوقتين. ولذا عند المالكية ومن وافقهم لأن هذا الوقت وقت مشترك أي بين الصلاتين الظهر والعصر. ومعنى الاستناد عندهم أن من أدرك في هذا الضرورة فالحاسد فتح فمن يبلغ في آخر وقت العصر أن عليه أن يصلي الوقتين الظهر والعصر لأن هذا الوقت مشترك بينهما. ولذا يجمعان في السفر إحداهما إلى الأخرى تقديما او تاخيرا. اذا اعتبر مالك رحمه الله تعالى كلام ابن عمر بيانا لغويا لما جاء في هذه الايه الكريمه قبل صلاه عيسى جنوب الشمس ما هو؟ قال ميلها. وهنا قال ابن عمر يقبل وحجه في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذا أمر لغوي وابن عمر من أوائل رجال اللغة وابن عمر فقيه محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كلا الجانبين جانب اللغة وجانب الفقه أولى من يؤخذ عنه في مثل ذلك إنما هو ابن عمر رضي الله تعالى. وعلاقة هذا باللغة كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه تفسير القرآن على أربعة أنحاء قسم لا يحذر أحد بجهله وهو ما يعلم من الدين بالضرورة ويقيم الصلاة والزكاة وتتبع عليكم القيام ولله على الناس ابن البيت هذه الأوامر لا يعلم أحد بجهلها ولا تحتاج في مجهولها إلى تفسير أو بيان. وكذلك النهي النهي عن الزنا عن السرقة عن قتل النفس عن الخمر إلى غير ذلك. وقسم تعرفه العرب من لغتها فهذا بلوغ ما معناه فسره ابن عمر بأنه ميلانها
يأتي عن ابن عباس أنه الفيء، والفيء هو ظل الشمس بعد زوالها، أي الظل بعد منتصف النهار. وعلى هذا فالقسم الرابع في أحسان التفسير هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا يتلق السلف على أنه حقائق ما تقول إليه النصوص في أسماء الله وصفاته، وحقائق ما يقول إليه الأمر في الوعد والوعيد يوم القيامة، وعلى الله المستقيمة الجنة وذكر فيها أنهارا من عسل، أنهارا من لبن، أنهارا من خمر إلى غير ذلك، وذكر فيها النساء الكريعين، كل هذه من مسميات نعرف أسماءها وأجناتها في الدنيا، ولكن حقيقتها في الآخرة استأثر الله تعالى بعلمه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يصلي فخطى خطوة إلى الأمام ثم رجع، ثم خطى خطوة إلى الوراء ثم رجع إلى الخلف، فسئل عن ذلك فقال: أما الخطوة الأولى إلى الأمام فقد تراءت إلي الجنة في كتاب المسجد، فهممت أن آخذ لكم خطى إلى، ولو أخذته لأخذتم منه إلى يوم القيامة. فهذا العلم نحن نعرفه، والرب نحن نعرفه، وله زمن معين، مهما حفظ في ثلاجات او في كذا اذا اخذ منه نقص، ولكن هذا مهما يؤخذ منه يستقط مكان فلا ينقص منه شيء، اذا عنب لا كالعنب ولا يعرف حقيقته الا الله سبحانه وتعالى. إذا كان تفسير القرآن على هذه الأقسام الأربعة ومنها ما تعرفه العرب بلغتها، فما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كنت أعرف ما هو الأجل حتى جاء أعرابي سئل عن نفقه فقال: تركتها سبع الأجل، فعرفت قوله تعالى: وفاكهة وأجل، أن الفاكهة لنا والأجل إيه؟ على كل طرف. وهكذا فابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بمكانته في اللغة يفسر غروب الشمس بميلان، وهو ابن عمر أيضا وهو من ناحية الشرق ومن ناحية الفقه يفسر ذلك بميلانها عن كذب السماء. ومن هنا أخذ مالك رحمه الله المبادرة لصلاة الظهر في أول وقتها مع مراعاة الإبراز ما عدا يوم الجمعة، الجمعة ليس فيها إبراز. نعم.
وقال: حدثني عن مالك عن داود بن حسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيح، وغسق الليل سماع الليل وظلمته.
وإذا حدث مالك رحمه الله في أثر داود بن حسين عن من؟ يقول: أخبرني من؟
مخبر.
كلمة أخبرني مخبر عند علماء الحديث معناها مجهول لا نعرفه، فمن هو هذا المخبر حتى نعرف هذا السمك أهو مقبول أم مردود؟ يذكر العلماء أن مالك رحمه الله مما أخذ عليه هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس، ولكن ابن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء أجابوا عن ذلك، ومواضع المؤاخذة هو عن داوود بن الحسين في السابرة بالسير، فبعضهم تكلم فيه، ولكن البخاري رحمه الله فرد له في صحيحه وإن كان حديثا واحد، فانتفى الكلام عن داود. بقي المخبر من هو؟ يتفق العلماء على أن المخبر الذي أسقطه داود إنما هو إكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقالوا إنما أسقطه رصداً، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يتكلم فيه، ومالك يراه ثقة، وقد صرح بالتحديث عنه في باب الحج، ونبه على ذلك الزرقان. إذا إكرمة مولى ابن عباس، وإن كان أخطاه مالك هنا فقد أسرده وسماه في كتاب الحج وفي مباحث الحج، فأصبح المخبر معلوما وليس مجهولا، وقد وثقه علماء أصحاح الفقه، ولهذا يكون هذا السند المخبر فيه مجهولا هنا معلوما هنا، فيكون السند صحيح ولا معلوم؟ صحيح. متصل ولا مقطع؟ متصل. اذا اتصل السند الى ابن عباس برجال ثقات محكومين فلا مطعن في هذا السند. ماذا قال ابن عباس؟ قال بلوغ الشمس اذا فاء الفيض. ابن عباس رحمه الله لم يفسر الدروس لغه كما فسره ابن عمر، ولكن بين المراد بها لدروس الشمس. قال اقم الصلاه لدروس الشمس اي الى فاء الفيء، وفاء والفيء ماده، ودلك ماده اخرى، فاء يفيء فيئه المؤسم فيه الفيء، درك يطلق دروسا. اذا الماده متغيره لا ماده مختلفه وبعيده، ولكن من لوازم دروس الشمس ان ياتي الظل، لان كل في اول النهار حينما تكون الشمس اول ما تطلع من المشرق فيمتد الظل الى المغرب، وحينما وكلما ارتفعت الشمس الى ان تسامك جبل السماء يتراجع الظل، كلما ارتفعت كلما تراجع، وحينما تتوسط في جبل السماء يكون الظل عموديا، فحينما تميل الى الغرب ياتي الظل الى ايه؟ كانه رجع عما كان عنه، والفيئه رجوع حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت اي حتى ترجع الى امر الله وتترك الكتاب والبغي مع الطائفه التي اعتلقت عليها. اذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر لنا المراد من دروب الشمس ما هو، ولم يفسره لنا لغه، ومع هذا اتفق ابن عباس تفسير المراد مع من؟ مع ابن عمر في التفسير الجرم، فاجتمع بهذا تفسير من الجهتين. ومن دقة مالك رحمه الله انه جمع بين الامرين، كان يمكن ان يكتفي باثر ابن عباس لانه ياتينا بالنتيجه والحكم عمليا، ولكن قدم اثر ابن عمر وثنى باثر ابن عباس ليبين لنا المعنى لغه وايه وصلاة. ثم اذا كان الامر كذلك فكما قيل ابن عباس هو اولى من يفسر القران ويترجم ويبين معناه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ترجمان القران، نعم ترجمان القران ابن عباس، وكذلك في الفقه اللهم علمه التاويل وبقيته في الدين، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين الخيرين تأويل القرآن بمعنى تفسيره وبيانه والفقه بالدين. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله بين لنا دروس الشمس لغة وفقه. فقر غسق الليل لم يأتي فيه مالك رضي الله رحمه الله عن أحد ولا نص إلا عن ابن عباس فقط. قال ابن عباس غسق الليل اجتماع الليل وظلمة. اما الاجتماع واما الظلمة فظلمة تنطبق عليه انطباقا كاملا، وكلمة اجتماع يظل يريد ابن عباس لا أوائل الليل بمجرد ظهوره، لا، حتى يجتمع الليل كما تقول فلان يجمع نفسه أو اجتمع الصلاة، أي حتى يقوى ظلام الليل. والغسق الظلمة كما في ومن شر غاسق إذا غسق، قالوا القمر إذا غاب، ولأنه في ظلال القمر يكثر أعمال الشر كما يقولون، كما بين تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. كل الشرور تعود أن يتعود بها الإنسان التي جمعت في هذه السورة الكريمة. فهنا اجتماع الليل وظلمة الأساس الغسق هو الظلام. وهنا الاجتماع إنما هو ليدل على سكون الليل. وعلى هذا هل يكون ذلك للعشاء فقط ولا للمغرب والعشاء؟ فهل هو لأول صلاة المغرب أو ليجمعهما معا؟ يتفق العلماء على أن الآية الكريمة تجمع العشاءين معا، فقد جاءت في النصوص الأخرى كما جاء عن عمر وكما جاء عن في كتابته إلى الأمراء وفي كتابته إلى موسى الأشعري وكما جاء في حديث نزول جبريل عليه السلام في قضية عمر بن عبد العزيز وصلوا المغرب إلى رجل بالشمس.
قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الوقوف. قال حدثني يحيى عن مالك. قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الوقوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر قصدت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطبيق. وقال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الوقوف. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
هذا المنهج لما اختص به مالك رحمه الله وهو النبي بعد كل كتاب وبعد باب كتاب الجامع. هذا الباب الجامع يورد فيه جوانب تتعلق بهذا الباب، اما تتمه لشيء مضى او بحثا بمواضيع تكميل وتتميم للباب. من ناحية التقنية أساسا المواقيت وقد بينها، وكان يمكن من العمل الفقهي أن يستدل بهذا، ولكن مالك رحمه الله لم يقتصر على أبواب الفقه وإنما جاء معها بأبواب فرضوية وبأبواب وعظ وإرشاد وبأبواب تجمع بين الفقه وبين كما يمكن أن يقال تربية النفس على فضائل الأعمال. لأننا لو تأملنا وقوت الصلاة أكملها ولا هل بقي علينا وقت من أوضاع الصلوات الخمس يحتاج إلى بيان؟ كم لا ولا لا؟ لكن وكان يمكن أن يكتفي بها، ولكن يأتينا ببعض النصوص التي تتعلق بهذا الباب من ناحية أخرى، من ناحية تزكية النفس، من ناحية تربوية الإنسان، من ناحية الحق والتغيير والتغيير، ليجمع بين الأمرين فقه وقواعد وتربية وتوجيه. يقول مالك رحمه الله في هذا الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقوله
صلاة العصر،
صلاة العصر، فكأنما ذكر أهله وماله. للعلماء في هذا ملاذة ملاذة. الأول، ما المراد بتفوته؟ الثاني، وكر أهله وماله. الثالث، أهو خاص بهذه الصلاة العصر ولماذا؟ أو عام في جميع الصلوات. أما قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته، هناك من يقول تفوته حتى يخرج وقتها بغير عذر شرعي، لا نوم ولا نسيان ولا إلى آخره، ترك ذلك فسلا. مثلا قلنا تفوته أي في صلاة الجماعة، الذي تفوته العصر في جماعة المسلمين الأولى، وقالوا الأولى لأنهم يختلفون في إيجاب جماعة ثانية أو ثالثة، وهل يجوز أم لا؟ فهناك من يمنع ويستدل بهذا الحديث، لأنه لو كانت تقام جماعة أخرى وأخرى لما فاتته صلاة العصر في جماعة. ولكن النووي رحمه الله في مذهب هذه الجزئية يقول تكرار الجماعة في المسجد الواحد فيه تفصيل، وذلك إذا كان للمسجد إمام راتب وحيد بإعادة الجماعة تآخر وتواني بعض الناس ويفوتون الجماعة الأولى ابتكارا على الثاني، أو يخشى أن ينقم جماعة على الإمام الراتب ويمتنعون عن الصلاة خلفه وينشئون جماعة لأنفسهم، لأن هذا يشعر بوجود بوابة الانقسام على من؟ على هذا الإمام ولا على من ولا؟ إن كان على هذا الإمام فأنا أمره إلى ولي الأمر فيريده عنه، وقد جاء الحديث لا ينبغي لإنسان أن يؤم قوما فرضه كارهه، وعندكم الحديث في المحراب هناك في البلاد إن الإمام وافد القوم إلى ربه إلى ربهم فانظروا فيمن توحدون إلى الله. إذا الإمام له أهمية، فإن كانوا عن راضين الحمد لله، وإن كان فيه ما يوجب شيئا لا يسقطون يرفعون أمره إلى ولي الأمر قبل أن ينقسموا عليه، قوم يصلون معه وقوم يصلون بإمام ثاني ثم بعد ذلك يأتي الانتقام. الجماعة إنما شرعت لجمع الكلمة ولترتيب الغربة لا لتطبيق فيها وتتاكلها، أو أنهم يكونون ناقمين على ولي الأمر ويمثلون ذلك في هذا الإمام الذي يروح عنه مهما يقوم من كلب، فإذا كان هناك شيء من تأداب الجماعات فلا ينبغي ذلك. إذا كان المسجد الجامع أو الذي يجمع فيه أو تقام فيه الجماعة مسجد ليس له إمام راتب، ومن حضر من الجماعة صلى به فلا مانع أن تؤذن، أو كان مسجدا على الطريق وللمسافرين، وإذا جاء الجماعة صلى وهكذا إذا كان الأمر ليس وراءه تهمة ولا يؤدي إلى شبهة فلا مانع من إعادة الجماعة، أما ما عدا ذلك فلا يسمحون بإعادة الجماعة. وهنا الذي تفوته صلاة العصر عن الجماعة ولا عن وقتها؟ أما عن وقتها فهناك ما هو أعظم خطرا من ذلك، ترك الصلاة إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. وهناك من يقول ظاهر الحديث ومذهب أحمد رحمه الله من ترك الصلاة فقد كفر، ولكن بمجرد تركها حكمنا بكفره، ولا إذا رفعنا أمره إلى الإمام وطلبه وامتنع. هذا الذي ينبغي أن يقال، من ترك الصلاة لا نقول إنه كفر وحرمت زوجته وكذبت، لا، إذا رفعنا أمره إلى ولي الأمر وطلب منه الصلاة فامتنع وأطاع إلى إذن يقتل، وكما قالوا يقتل حدا أو كفرا. الأئمة الثلاث مالك الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله قال يقتل إيه؟ حدا، وأحمد رحمه الله قال إيه؟ القتل متى؟ قال يقتل ايه؟ حتى، واحمد رحمه الله قال ايه؟ يقتل كفرا. القتل متى؟ بعد ان يعذر اليه ويرفع امره الى ولي الامر. اذا من فاتته صلاة العصر، الذين يقولون فاتته حتى خرج وقتها يعرضونه للخطر، وهذا بيان وتدرس وحث على المحافظة على الصلاة، قد أورى أن يعمل على ذلك. إذن هناك يساعدنا لابد على أن الذي فاتته صلاة العصر أي في جماعة المسلمين، وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعزي بعضهم بعضا فيمن فاتته تكبيرة الإحرام، فإذا كانت تكبيرة الإحرام تقتضي التعزية المزيرة نذرة لصاحبها، وإذا كان من فاتته قراءة فاتحة مع إدراك الجماعة فاته خير كبير، إذن من فاتته الصلاة بالكلية في الجماعة فكأنما فلو يكون فاته خير كثير الذي وجر أهله وماله، معناها خسر شيئا كثير. فهذا التفسير يتفق مع ما قاله من أبو هريرة رضي الله تعالى. هذا من ظاهر هذا النص الذي معنا. والذين قالوا فاتته في جماعة جاءوا بنصوص عديدة في أنها منصوص فاتته في الجماعة، فاتته مع الجماعة. إذا المعنى والآثار المنقولة تؤيد معنى من قال الذي فاتته صلاة العصر أي فاتته في الجماعة، فكأنما وكر أهله، نائب الفاعل الضمير في وكر هو أهله، والموتور الوتر والبتر كأنه القطع. يقولون متى يكون ذلك؟ بعض العلماء يقول يحس بهذا يوم القيامة حينما يرى الثواب العظيم لمن لم تفته صلاة العصر، ويرى أنه فاته شيء كبير أعظم عليه من أهله وماله، فهناك يتأسف ويندم على تفريطه في فوات العصر، وكأنه يجعل ندما يعادل ندما من وجر أهله وماله. هذا فيما يتعلق من فاته صلاة العصر فكأنما وكر أهله وماله. الملحظ الثالث، هل هذا من خصائص العصر أو عام في جميع الصلوات؟ قد تكون شيء يتفق الجمهور على أن لصلاة العصر أهمية خاصة، وثانيا يقول إن كان هذا سيق في جواب عن سؤال فيقولون إن ما جاء جوابا عن سؤال ليس من صيغ العموم أو لا يفيد العموم،
أو يقول هي قبيلة عين. فمن يقول إنها عامة في جميع الصلوات التي تفوته صلاة الظهر وتفوته صلاة المغرب وتفوته صلاة العشاء وتفوته صلاة الصبح إلى آخره قياسا على العصر. والذين عند التنصيص على صلاة العصر مفهوم المخالفة لا يدخل معها غيرها. وإلا لقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة من الصلوات فكأنما يعمر. وكان يمكن أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما خص العصر ولم يعمر في جميع الصلوات علمنا أنه أراد خصوصية العصر. أما الخروج أنه لعله جواب عن سؤال عن خصوص العصر بالله نعلم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء خاص وهو يعلم الأمور أو يعلم حاجة السائل أكثر من محل السؤال يجيبها. فلقد رأينا وسيأتي بذلك رحمه الله وحديث ابن مجدي قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء نشرب منه فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا كان الجواب؟ نعم أو لا؟
نعم
لا. نعم ولا معناها أكثر ومحل السؤال والجواب لكنه عمد إلى ما هو أعم زيادة في الفائدة لما رأى من حاجة السائل إلى ما هو أعم. قال هو أي البحر الذي تركبونه وظهور الماء الذي تسألون عنه الحل ميتته زيادة عن ما سألتم عنه. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم؟ ماذا يلبس المحرم؟ هذا كل ضروري له هذا لا الضروريات هي خطأت لها لكن لا ترك الجواب على محل السؤال وقال لا تلبس. سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس لأنه أعم في الفائدة وأقصر وأجمع للمطلوب. لا تلبس القمص والعمائم ولا الساويات ولا إلى آخره. إذا هنا سواء كان جوابا عن سؤال خاص بالعصر أو كان ابتداء تشريعا منه صلى الله عليه وسلم وإخبار فإن كان ابتداء منه فهو المطلوب وإن كان جوابا عن سؤال لو كان مع العصر ما يشاركه في هذا الحكم لنص عليه معه لأنه وقت البيان وكما يقولون لا يجوز البيان عن وقت الحاجة وهذه حاجتها. إذا بقي سؤال جانبي آخر ما الذي خف العصر دون بقية الأوقات؟ لا قيل جانبين. الجانب الأول جاء في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى. إذا هناك صلاة وسطى لها خصوصية عن عموم الصلوات. ما هي الصلاة الوسطى؟ الجمهور على أنها العصر. ذلك عنده قول بأنها الصبح. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء وإن كان كما يقولون ليس قرآنا ولكنه تفسير لما طلبت من كاتب يكتب لها المصحف المصحف الأم قالت إذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما وصلها آذنها أي أعلمني. فقالت اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. معلوم عند الجمهور بأن مثل هذا لا يكون قرآنا لأنه خبر أحد والقرآن إنما طريقه إيش؟ التواتر وتواتر التواتر أيضا إن كان الروم تواتر فيه وشيء آخر. لو أن صلاة العصر قرآنا قبل ذلك لما احتاج إلى أن تخبر عنه إيه؟ عائشة إذا كان محموما من أولى ويكتبه الكاتب دون أن تنبه عليه. إذن هذا من عائشة رضي الله تعالى عنها بيان لما هي صلاة أصلاة الوقت. وهل عائشة تقول ذلك برأيها أو هو حكم يعني محكمة الجواب ولأنه موقوف له حكم الإيه؟ الرد. نرجو إلى وجهة نظر مالك رحمه الله. قال الوتر وهو نقطة التواصل بين طرفين. يقول إذا نظرنا إلى واقع الصلوات نجد أن الصبح وسط بين صلاتين قبله ليليتين وصلاتين بعده نهاريتين. قبله المغرب والعشاء وبعده العصر. هل هذه الوقتية كما يقولون قطعية ولا هذا أمر نسبي؟ حينما يكون عندك كم أصبع عليه؟ إذا جعلنا كلهم دائرة أيها الأخ إن قلت هذا بعده اثنين ضرب اثنين إن قلت هذا قبله اثنين بعده اثنين وهكذا. فهذه حلقة دائرة أينما جعلت مركزها كان ما بعدها اثنين وقبلها اثنين. إذا يطلق ذلك لو أردنا نقول المغرب بعده الإسحاق والفجر وقبله الظهر والعصر. ولكن يرجح رأي الجمهور في هذه القضية أولا أثر عائشة، ثانيا جاء في العصر وجاء في الصبح يشتركان في معنى ألا وهو يتعاقبون فيكم إيش؟ يتعاقبون فيكم ملائكة. هنا هل هو نحن الجماعة ولا أقول الجماعة كيف؟ يتعاقبون لما بس يتعاقب وحذف الضمير الفاعل في يتعاقب. لغة قتلوك أنت. لغة قتلوك البراغيث لا تأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مسموع والمحققون في اللغة يقول المسموع أصبح من القياس. ولكن المحققون في اللغة يقولون يتعاقبون فيكم. بس انتهى الكلام. ملائكة بالليل ملائكة بالنهار تفسير للمتعاقبين. فيقول هنا الفعل لم يكتفي بفاعله فجاء الضمير يتعاقبون فعل وفاعل. ملائكة بالليل ملائكة بالنهار بيان للمجمل أي للضمير المجمل في يتعاقبون. من الذي يتعاقبون؟ شياطين ولا ملائكة؟ ملائكة. إذا ليس على لغة أتلوك الواحد. وعلى هذا حينما يكون التعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار متى يأتون ويسلمون النوبة؟ ينزلون وقت صلاة العصر ويفعلون وقت صلاة ايه؟ يأتون وقت صلاة الصبح ويفعلون وقت ايه؟
صلاة العصر.
ويسألون ماذا فعلتم العباد؟ أتيناهم لهم وتركناهم لهم. إذن الصبح والعصر مرجع تعاقب. إذا ليس في هذا ترجيح. يتعاقب الصبح مع العصر في الخصوصية دون بقية الإسلام الأوقات الخمس. بقي من الذي خصص العصر عن الصبح؟ قالوا إذا تأملنا إلى الأوقات الخمس نجد أن صلاة الصبح أين يكون الإنسان؟ ها؟ طيب متى يبدأ عمل؟ إذا هو سيقوم مجبر سواء لعمله أو للصلاة. نجد غير المسلمين يقومون بركعتين. إذا هو سيقوم طبيعيا يعني سلة الحياة أمر يدفعه أو يحمله على أن يبدأ نهاره مبكرا. إذا هو متمكن من أدائها قبل أن يشرع في عمله. يأتي بعدها إيش؟ قبله. أين يكون الإنسان الظهر؟ في القيلولة. انتهى نصف النهار يذهب الغداء اذا سيتفرغ عن عمله ويؤدي صلاة
الظهر.
المرء ان يكون في عمله ويرجع الى بيته. الى بيته الاشراق الاعمال. اذا هذه الاوقات الاربعة يكون الانسان متمكنا من ادائها بدون معاناة ولا انفقاد. اما وقت العصر العمال في القلوب، المزارعين في القلوب، كل صاحب عمل سواء كان زراعة او صناعة او تجارة او الى اخره، فان وقت العصر هو وقت العمل. من هنا جاء الخطاب والنص عليها بخصوصها، لانها مظنة التضييع للانشغال بالعمل. ولقد تقدم لنا في الباب الذي قبل هذا كان يصلي المصلي العصر هنا وياتي الى بني عمرو وياتي الى قباء وياتي الى اهل العوالي ويجدهم يصلون العصر. لماذا؟ تقدم الجواب عن ذلك. كانوا في المدينة يؤدون الصلاة في أول وقتها، وأهل العوالي وأهل قباء أهل الزراعة يشتغلون بالزراعة قبل العصر، ولا يتعدى لهم أن ينفضوا أيديهم من العمل ويتهيئون بالنزول والصلاة ثم يواجهون الأمر مرة أخرى، بل يزيدون في العمل شيئا يدخل بهم في العصر، وقبل أن يأتي وقت الزراعة والصلاة ينفضون أيديهم من أعمالهم ويتوضؤون ثم يصلون ويرجعون إلى العمل مرة أخرى. إذا العصر هي التي موضع انشغال بالأعمال، فإذا جاء التنصيص على الحفاظ عليها المثمر التأكيد على صلاة العصر، لأنها التي تحتاج إلى الحفاظ عليها أكثر من غيرها. ونعلم أن عرف الخاص على العام يدل على الاهتمام.
وقال
أول الأثر إيش؟ الذي تفوته صلاة العصر. يبقى هنا تفوته في حتى يقضي الوقت، ولا تفوته مع الجماعة؟ مع الجماعة. طيب، فكأنما وجر أهل وماله، وجر ذلك وانقطع وخسرهم هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. الموضوع هنا والحق هنا خاص بصلاة العصر ولا يعم بقية الصلوات؟ خاص. وهل تخصيص العصر يعطينا حق في
أبيها؟
لا. فقد جاء بالصبح ما هو قريب أو أكثر من ذلك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة أو أقدم رجلا يصلي بالناس لأنطلق ومعي رجال معهم قدم من حبل أحرق على الناس بيوتهم الذين لا يشهدون
الإسلام.
لولا الأنفال والنساء، لولا أقل النساء لأمرتم بكذا وكذا. إذا هذا جاء به جاء بالصبح. ولقد جاء في الإسلام عن عمر رضي الله تعالى عنه: ومن نام فلا يؤمن. إذا كل الأوقات جاء فيها التنبيه والتحذير من تضييعها، ولكن يهمنا هذا النص الذي معنا. والله تعالى.
وقال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: أصبت؟ قال يحيى. قال مالك:
بعد هذا فيما تعلق بمن فاته صلاة العصر يؤكد مرة أخرى على ما سبق أن قلت: إن الإمام مالك رحمه الله يشرح كتابه بإيراده الأدلة، ولو أمعن إنسان من نظر فيه لما احتاج إلى شرح، لما احتاج إلى شرح من خارج. نحن قلنا بأن دروس الشمس لغة واصطلاح، فجاءنا بالنصين. وهنا من فاته صلاة العصر قلنا أنها فيها كم احتمال؟ احتمالات. فواتها حتى خرج الوقت، فواتها قد حضرت قد وضحتنا. ولكن انظر الى صريح مالك رحمه الله يقول اعلم بان الفوات فيه احتمالان ولكن اليك فعل عمر. عمر رضي الله تعالى عنه بعدما انصرف من صلاة العصر راى الرجل بعدما انصرف من الصلاة هل بعد ان خرج وقتها ودعا على اثر صلاته على اثر صلاته راى رجلا لم يصلي معه الجماعة فعاتبه وسأله ما الذي حبسك عن الصلاة؟ فاعتذر الرجل ولكأن عمر لم يقبل هذا الرجل قد فقدت بمعنى زدت عن المطلوب او فقدت بمعنى انقذت حقك من الاجر مهما يكون من معنى فمالك رحمه الله يقول لك ان الفوات الذي جاء في الحديث الاول انما هو فوات الجماعه ولولا ذلك لما عاتب عمر رجلا تاخر لامر جائز له. يبقى مالك رحمه الله حينما ياتي باثر عمر ياتي به معنى جديد وليؤكد المعنى المتقدم او يبين الاجمال الموجود في معنى الفوات ما هو انما جاء به ليفرح معنى الفوات ويحدد احد المعنيين بان المقصود بالفوات انما هو فوات الجماعه. شيء اخر ايضا عودا على ذلك وهو مما يستدل به على عدم جواز تكرار الجماعه والا لاستدرك الرجل بما يصلي معه. ولكن قد يرد هذا الاستدلال ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تاخر وجاء وقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا وصلى معه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولا لا وحيده الجماعه هل هذه الجماعه منهي عنها؟ لا وكلا. وهل وراءها كفه؟ اذا لم تنخل من قاعده التي قالها النووي والله تعالى.
قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتقصير.
يقال لكل شيء وفاء وتقصير انهما مترادفان ويل للمطففين وسرعه وطينه الذين اذا اقتالوا على الناس واذا كلوهم او وزنوهم كان التقصير يطلق على الزياده وعلى النقص لان في كل منهما زياده يرتب زياده لنفسه. إذا اقتال من الناس وفى وأخذ زيادة خفض وإذا قالهم أنقص من حقه وزاد في حقه لأن نقص المتقابلين يقتضي زيادة الآخر. ويقال لكل شيء وفاء. الوفاء معناها الكمال والكمال والتفكيك يحتمل يطلق على الأمرين.
وقال حدثنا عن مالك عن ابن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله.
قولوا أيضا يا إخوان بعد هذا يأتي مالك رحمه الله عنه يحيى بن سعيد ماذا قال؟
إن المصلي
ليصلي الصلاة. هل علم العشر او ليلها؟ لا. وايش؟
ولما فاته.
لا. فيصلي الصلاة وما فات
ايش؟
وما فاته وقتها. ان المصلي ليصلي ايش؟ الصلاة. عموما الاوقات الخمس كما اشرنا سابقا بانه وان جاء النص في صلاه العصر وجر اهله وماله فمالك يقول لك احذر ليس الامر خاطرا على العصر وحدها بل هذا الامر يدل على معنيين معنى المراد بالفوات ومعنى العموم في الصلوات. إن الرجل أو إن المصلي لم يصلي الصلاة وما فاته وقتها وما فاته وقتها يا صلاح الله ولا فلما فاته من وقتها أعظم عليه من أهله وماله. يعني صلاها في الوقت ولكن في أوله مع الجماعة ولا في الوقت ليس في أوله معناها ليس مع الجماعة. إذا هذا كلنا يزعم منه مع حديث عمر بأن الذي فاته هنا تفوته صلاة العصر أي في أول وقتها وجماعة. ومعنى الثاني وهو التحذير من تضييع أو تأخير أو تفويت الجماعة في جميع الأوقات. إن المصلي ليصلي الصلاة فقط العصر والظهر ليصلي الصلاة وما فاته وقتها يعني في وقتها حاضر وأداء ولكن فاته بعض الشيء ولما فاته ولو قليل أي مع الجماعة في أولها أعظم من إيش؟ أهله وماله يضيفها إلى وكر أهله وماله. إذا بهذا المجموع كله الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة ولا بعد طول الوقت؟ الجماعة. وهل أنه خاص بالعصر أو عام في جميع الصلوات؟ نعم.
قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة سائيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه.
هذه المسألة يا إخوان قبل التفصيل فيه أقول لبعض الإخوان جزاهم الله خيرا وزادهم الله حرصا يقولون نحن من اهل الحديث نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الحديث اذا وجدوا نصا في الحديث يحل هذه المساله فيقولون يستطيعون ان يفتكوا بالحديث عن الفقه فاذا لم يجدوا فليعلموا أن من يقتصر على الحديث وحده دون أقوال الأئمة والفقهاء يفوته خير كثير. هذه المسألة لا نص فيها وهي مسألة اجتهادية ومعنى اجتهادية لا نص فيها ولذا لأول مرة يأتينا مالك فيها بمنهج جديد اختص به مالك أي عرف به وإن كان منهجا موجودا من قبل لأنه فيما بعد يقول وهذا الذي أدركت عليه الأمر عندنا وهذا الذي عليه الأمر عندنا أو عند علمائنا أي علماء المدينة لأنه لم يجد لها نصا. وهذه المسألة سأعرضها لكم وأترك لكم التحقيق فيها إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله ولعل واحدا يوقفنا او يدلنا على اثر في ذلك ولو عن صحابي ولو عن خليفه من الخلفاء الراشدين او صحابي او اثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم نجد انكم بهذه المناسبه كلمه احد مشايخنا في هذا المسجد الشيخ محمد بن جردي رحمه الله يقول من قرا الحديث وحده لم يتفقه ومن قرأ الفقه أولا ثم قرأ الحديث جمع الأمرين. فهذه المسألة يقول من أدركته الصلاة وهو مسافر المسافر يبني ولا يكسر يكسر اتفقنا على القصد ثم نسي صلاة نسي صلاة وهو في سفر وجاء إلى بلده أقام لا يعلم من أحد أمر إلا أن يكون وصل إلى بلده والوقت باقٍ. إذا كان الوقت باقٍ لم يحكم شيء لم ينس شيء قال فليصلي صلاة مقيم وهذا باتفاق أدركت صلاة العصر وأنت في المسجد وأخرتها وبسيارته وصلت الى المدينه قبل غروب الشمس بادراك ركعتين. تصلي اربعه ولا اثنين؟ تصلي اربعه لانك ادركت الوقت في الحضر لكن نسيت العصر وغبرت عنها وجئت الى المدينه بعد غروب الشمس وجدت الناس في صلاه المغرب فان اتيت تذكرت ان العصر لم تصلي عليك قضاؤها ام لا؟ عليك قضاؤها اتقضيها ركعتين صلاه المسافر التي شغلت في ذمتك ام تصليها اربعا حكم الحضر المبين؟ كل بطولة أبو أربعة ليش ركعتين؟ ليش أربعة؟
المختلف يمكن مثلا انما يذكر انه يوقف الكره ويوقف 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 ويوقف
ويوقف ويوقف
ويوقف ويوقف ويوقف ويوقف ويوقف
ويوقف ويوقف أسلم عدد من أيام الأخرى اليوم دي رمضنا بسنين ولا باع ولا رجل حتى كان يوم شيء يقولنا بالصور زي خمس ساعات ولو كان بالعصر نقص عليه خمس ساعات الذي يهمنا في هذا وجماعة قالوا صلي الفجر وجماعة قالوا صلي أربعة ثلاث مرات وهكذا اختلفت أئمة الأربعة والشافعي قول في القديم وقول في الجديد لماذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الوقوف. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم بجلد نفس.
ولا أربع لأنه صار مقيما.
جانواري
في سنة ثلاثة المسجد
إذا فتروا إذا وصل والوقت باق صلى ثلاثة مسجدين يا جماعة وهذا في اتفاق جميل لم يصل في هذا لأنه مقيم والوقت باق كما لو كان جالس في بيته ولم يصل إلى أن اصفرت الشمس كان يعمل كان نايم وقال ما شرط أن يأخذ الوقت هل عليه غير صلاة المقيم؟ لا غير صلاة المقيم. الصورة الثانية أخرها انشغل صيام في أي حال من الحالات وما وصل بيته إلا والوقت قد خرج هنا ماذا يصلي؟ فليصلي ما وجب عليه في ذمته وهي صلاة المسافر أو يصلي ما يجب على غيره في حالة الإقامة سمعنا هذه السورة ولا لا؟ إيش وجدت؟ وجب عليه قصرة؟ طيب ها؟ لك حد خالد الله رحيم المخافة كانت طيبة عشان كده من ناحية كلكم متفقين على أن يصلي صلاة المسافر ولا هذا كلام مالك
هذا كلام مالك
هذا كلام مالك طيب هل مالك عنده نص في هذا؟ كيف عنده نص؟ هل اتفق الأئمة على قول مالك؟ لم يتفقوا إذا الآخرون ماذا قالوا؟ الإمام أحمد يقول يصلي أربعا طيب هذا الإمام أحمد عرفنا حضور الشافعي حضور أربعا بس طيب أبو حنيفة يا جماعة نعم مع مالك طيب إذا أبو حنيفة مع مالك صلي ركعتين وأحمد يقول صلي أربعة هل عند أحمد نص على أنه صلي أربعة؟ إذا المسألة اجتهادية لا نص فيها وما دامت اجتهادية فلكل إمام اكتملت له أداة الاجتهاد من حقه أن يجتهد ولكن هل يجتهد على رأيه وفكره وخواطره أو يجتهد في إرجاعها إلى قواعد أخرى؟ يجتهد كما قال مالك أولا في عمل أهل المدينة لما سئل إنما يقول الأمر عندنا إنما يقول أرى أو هذا رأيي هل هو رأيك من عندك يقول وما هو برأيي وإنما هو إرجاع المسألة إلى قواعد السنة والكتاب وعمل السلف قبلنا حتى ينقدح عندي ويغلب علي أن هذا قول من قبلنا ورأيه يعني مجرد رأي كده على كيف يسلم على هواه لا إذا على ما بنى مالك وأبو حنيفة اجتهاده حتى قال ركعتين وعلى ما بنى أحمد اجتهاده حتى قال أربع والشك مع مين؟ مع أحمد النووي رحمه الله يحكي عن الشافعي قولين قول قديم وهو معروف ما كان رأيه في العراق وقول جديد وهو بعد ان جاء الى المسجد القول القديم مثل مالك وابو حنيفه والقول الجديد وهو الراجح في المذهب مثل احمد اما الشافعي مع الثلاثين ولكن الرابحة عنده ايه؟ ناقص احمد. اذا نتفق احمد والشافعي في جانب ومالك وابو حنيفة في جانب. فعلام اجتهد كل منهما واداه اجتهاده الى قوله. قبل ان ننتقل الى نوعية الاجتهاد او علامة بنى اجتهاده نرجع الى ما نبهنا عليه سابقا وقلنا ان طالب العلم وخاصة طويب العلم بحلالنا لا غنى له ابدا عن الرجوع الى اقوال العلماء وخاصة ائمة المذاهب. ومن ترك ذلك كالحوطة تخرجها من الماء الى الصحراء بمكاب تغنسي وتقول العشب كل بنسير. لا. ان خرجت من الماء ما. وكذلك طالب العلم في هذه الآونة مهما رأى في نفسه ان خرج عن اقوال الائمة الاربعة ابتداء يجب ان يقف عليه. ثم ان وجد نصا صحيحا صريحا لم يقل به احد بل يتهم السند اولا ثم يتهم الراي ثانيا ثم يستقطع اراء الائمه رحمهم الله في هذا الحديث ولماذا لم ياخذوا لماذا نهى عن طريقهم فلماذا تركوه عمله اغلب ولا عمله مزيفه لقد قلنا ماشي لماذا لم نستحملوه لابد من شيء هل لم يبلغهم ونحن بسلامتنا بلغنا طلعناه من تحت الارض ولا نزلنا من السماء لم ياتي نص الا عن طريقهم فما راي علماء الحديث في هذا الحديث المعقد ولا ولن تجد ذلك ابدا كما سبق ان قلت عمن رأى لنفسه أنه إمام عصره في الحديث ويقول إذا جاء حديث صحيح صريح نعمل به ولو لم يعمل به أحد الخط فقلت له لا ولن تجد هذا أبدا قال ولماذا قلت له لأن رواة هذا الحديث إما أن يكون عدولا أو غير عدول قال لا يا جماعة فإن كانوا عدولا لماذا لم يحملوا بحديث صحيح صريح عن رسول الله بغير سبب؟ تركهم العمل بالحديث الصحيح الصريح يطعن في عدالتهم ولا يا جماعة حديث صحيح صريح يرونه ولم يحملوا به ونسميهم عدول؟ لا فإما عدول يعملون به أو غير عدول لا نحكم عليه حديثهم فإن قلنا هم عدول وتركوا العمل به إذا نسأل ونفتش لماذا تركوا العمل به وإذا كانت مسألة هذه التي عندنا ليس فيها حديث ولكن نوادر تعرض للناس ويقع فيها الخلاف وجهات النظر إذا قررنا في هذا أهل العلم مالك رحمه الله يقول بلغني عن أهل العلم الشافعي رحمه الله في مسألة الجد والجرح يقول لولا العلماء يقولون كذا طب وأنت ايش تكون يقول لولا العلماء وأنت من من؟ علماء التأويل يرون في هذه الآية معنى كذا والشافعي اللي هو إمام في العربية حجة فيها وإمام في الفقه والحديث يقول علماء التأويل أي علماء التفسير ويأخذ أقوالهم ولا يتدخل في ذلك فكيف نكون نحن؟ هذا الذي يريده الإخوان أهم من معرفة هذه المسألة كمنهج عام لنا حينما ندرس حينما نذاكر حينما تمر علينا مسألة لا نبادر بإبداء الرأي مدلة ولا نبادر باتهام القول هذا تجاهل او جهالة في حق العلماء انما نستطلع حتى نستوعب فإن وجدنا اتفاق فالحمد لله، إن وجدنا خلاف مبني على نص فهو أولى ونلتقط ونلتمس العذر لمن ترك هذا النص. فإذا لم نجد لا نص وليس عندنا سبت علم، وهي مسألة اجتهادية ورسالتنا فيها أحوال نضع في قواعد عامة وكل ذهب مذهبا، بعد ذلك ننظر. فهذه أمامنا مالك وأبو حنيفة رحمهما الله قال إنما يقضي بنحو ما في ذمته، والذي في ذمته ركعتان فله مسافر، والفقهاء يقولون القضاء يحكي الأداء، حتى قالوا لو فاتته صلاة ليلية وقضاها في النهار جاءها بالقراءة، ولو فاتته صلاة نهارية وقضاها في الليل أسر بالقراءة، لأنه يحكي ما في ذمته. مالك رحمه الله لم يجعل ذلك من رأيه هو، ولكن حولنا إلى فين؟ قال وهذا الذي أدركت عليه إيه الناس وأهل العلم في بلدنا. إذا مالك يقول أنا أنقل لكم عمل أهل المدينة الناس والعلماء، كأنه يقول أمر مشهور عند الناس والعلماء يقرونهم عليه. هل كلام من؟ إذا من أحالنا على مرجع ولا لا؟ أحالنا على مرجع. هل هذا رأيي؟ وأستأنس بما أدركت عليه الناس في المدينة وما يقوله العلماء في المدينة. إذا مالك متبع وليس مبتدع. مبتدع لمن؟ لعلماء المدينة، ولكن عمل الناس عامة. وجاء أبو حنيفة رحمه الله وأخذ بهذا الرأي. ينقل محمد ابن الحسن السيدان في كتاب الشجة على أهل المدينة، وسبق أن أشرت له أنه كتب كتابه اعتراضا على أهل المدينة فيما ينسبونه او على مالك ومن نسب العمل لاهل المدينة واعتبر عمل اهل المدينة حجة. فالمهم حجة الحجة فيما قاله وقال رسوله، وهو في كتابه الحجة على اهل